مكانة السنة النبوية يمكن معرفتها من خلال عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن السنة تفسير للقرآن، وذلك أن القرآن العظيم له مكانته في دين الإسلام، فهو المرجع الذي يرجع إليه أصالة في أحكام الشريعة، والقرآن هو كلية الشريعة، وحوى على جهة الإجمال أغلب أحكام هذه الشريعة، لكنه يحتاج إلى تفسير ينطلق له ويوضح معانيه ويبين ما أجمل فيه. وهذا الدور قد قامت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمكانة السنة تبرز من عدد من الأمور، من أولها أن هذه السنة تفسير للقرآن، وبحيث لا يمكن فهم بعض آيات القرآن إلا من خلال فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن المهام التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس هذا الكتاب، سواء كان بقوله أو بفعله أو بتقريره، فيفصل لهم ما أجمل في الكتاب. وهذا الشرح والبيان أمر زائد على تلاوة الكتاب. ومن الأمور التي تبين مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يبين مكانة السنة، أن القرآن العظيم قد أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا معرفة حق سنته، والآيات التي فرضت على المؤمنين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم آيات صريحة لا تحتمل التأويل، وطاعته إنما تكون بالتزام سنته والعمل بما ورد من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، والأخذ بهذه السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة، سواء كانت في مسائل الدين الأصولية أو الفرعية. والآيات القرآنية الواردة في ذلك آيات كثيرة عديدة أورد نماذج منها، من ذلك قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي آية أخرى يقرر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للمؤمنين، قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقد أوجب الله عز وجل على هذه الأمة الإيمان واتباع أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، بل نفى الإيمان عن المعرضين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يحكمونها ولا يرضون بأحكام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد امتن الله جل وعلا على هذه الأمة بأن جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما أوتي ومما يلزم الأمة الأخذ بها، فإن الله قد ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي القرآن والحكمة التي هي السنة من أجل أن يعلم الناس أحكام دينهم ومن أجل أن يطهرهم ويزكيهم. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنصوص القرآنية الواردة بإيجاب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة عديدة متواترة، كلها تلزم المسلم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبامتثال أمره. قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وربط الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأمرنا بالأخذ بجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أثنى الله على المؤمنين الذين يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فنأخذ من ذلك أن الله عز وجل قد علق الفلاح وعلق الرحمة وعلق النجاة وعلق الإيمان وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم مثنيا على الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وجعل الله الذين يطيعون الله والرسول هم الناجون، جعلهم الناجين وجعلهم مع الذين أنعم عليهم. قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآيات الواردة بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته وسنته آيات كثيرة متعددة متواترة لا يمكن حصرها في هذه المحاضرة، وإنما المراد ذكر نماذج منها. الدليل الثالث المبين لمكانة السنة ما ورد في النصوص الشرعية أن السنة ترجع إلى الوحي. السنة النبوية هي بوحي من الله تعالى أو باجتهاد منه، لكن هذا الاجتهاد قد أقره الله عز وجل، فيكون حينئذ هذا الاجتهاد قد اكتسب صحة نسبته إلى الوحي من خلال عدم إنكاره. فالقرآن هو الوحي المتلو المتعبد بتلاوته، والسنة أيضا وحي لكنها ليست متلوة ولا يتعبد بتلاوتها لذاتها، وإنما يتعبد بقراءتها لكون ذلك نوعا من أنواع طلب العلم، ومما يترتب عليه صحة الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة الدالة على أن السنة النبوية وحي من الله عز وجل عديدة، أضرب لها أمثلة. من ذلك قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حيث وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نطقه ليس عن الهوى، وأرجع هذا النطق إلى كونه من الوحي. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل السنة منزلة من قبل الله عز وجل. والأدلة الدالة على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله كثيرة عديدة. الدليل الرابع الدال على مكانة السنة أن الله توعد أولئك المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة في دنياهم وآخرتهم، فتوعدهم بالعقاب الأليم كما في قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتوعدهم الله جل وعلا بأن يكون تركهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سببا لزوال الإيمان عنهم، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن هنا فيحذر الإنسان من هذه العقوبات التي رتبها الله على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس أن النصوص قد جاءت بإثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ومن مقتضى الإيمان برسالته أن نطيعه فيما أمر به وأن نصدقه فيما أخبر به، وذلك لا يكون إلا من خلال اتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا قد أثبت النبوة لهذا النبي الكريم كما في قوله سبحانه: محمد رسول الله، وبين أن الرسل عليهم واجب البلاغ، بلاغ رسالاتهم إلى الناس، قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فمن هنا أمر الله عز وجل بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله قرينا للإيمان بالله عز وجل، وجعل هذه السنة التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لازمة الاتباع من مقتضى كونه رسولا. فإذا أثبتنا الرسالة له لزمنا أن نأخذ بسنته. وقد أمرنا الله بالإيمان به، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الدليل الخامس الدال على مكانة السنة أن كتاب الله محتاج لبيان السنة، بحيث قد تخفى علينا شيء من معاني الكتاب إذا لم يصل إلينا بيان السنة. وسأضرب لذلك أمثلة. فمن أمثلة ذلك أن الأمر بالصلاة جاء في القرآن مطلقا، وأقيموا الصلاة، ولم تبين في القرآن ماهية هذه الصلاة إلا بآيات عامة، في مثل قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الآية. لكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوضحت هذه الصلاة، بينت أوقات الصلوات، وضحت الأركان، وضحت عدد الركعات، من خلال تعليمه صلى الله عليه وسلم بأقواله، أو من خلال فعله للصلاة أمام الناس ليقتدوا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا في الحج، فإن الله أمر بالحج، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين للناس مناسك الحج وكيفيته وطريقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا أيضا في الزكاة، قال: وآتوا حقه يوم حصاده. ثم جاءت السنة فبينت المراد بالحق، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقيا بالنضح نصف العشر، وفي الحديث الآخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فالمقصود أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرت كتاب الله وبينت المراد به، ومن هنا فالكتاب محتاج إلى بيان السنة، ولا يمكن العمل بالكتاب في مواطن عديدة إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال الإمام الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. ومراد الإمام الأوزاعي بمثل هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بمعاني القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم أعرف منا بمراد الله سبحانه وتعالى وبما يقصده. دليل سابع على مكانة السنة والعمل بها: إجماع الأمة الإسلامية على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اعتنى المسلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وليس لعنايتهم فائدة إلا العمل بهذه السنة وجعلها حجة نبوية، حجة ودليلا من أدلة الشرع. وهكذا نقل الخلف عن السلف هذه السنة جيلا عن جيل، ورجعوا إليها في جميع أمورهم، وعملوا بما فيها، وتمسكوا بها، وحافظوا عليها. وأخبار تمسك الأمة بالسنة أكثر من أن تحصى، وهي أخبار متواترة دالة على أن هناك إجماعا قطعيا على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لذلك أمثلة. حين تولى أبو بكر الصديق الخلافة أتته فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده. قال: فرأيت أن أرده على المسلمين. وجاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ومن أمثلة عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على الركن الأسود، على الركن أمام الحجر الأسود، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أر حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا قبل شهادته بعدة أيام، وقال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا في فيئهم ويعدلوا فيهم، فمن أشكل عليه شيء رفعه إلي. وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى القاضي شريح بالكوفة، قال: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأثر الوارد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضايا عديدة. قال سعيد بن المسيب: إن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر. ولم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وكان يقول: إن دية الأصابع متفاوتة، إلى أن أخبر بخلاف ذلك. وهكذا أيضا بالنسبة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان، قال سعيد بن المسيب: رأيت عثمان قاعدا في المقاعد، فدعا بطعام مما مسته النار فأكله، ثم قام إلى الصلاة فصلى، ثم قال عثمان: قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. وقال رضي الله عنه ورفع درجته: الإمام الراشد الخليفة علي بن أبي طالب قال في القيام للجنازة إذا مرت بجوار الإنسان: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا. وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بالسنة. جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: انبئت أنك تنهى عن وصل الشعر، وهذا شيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل أجده في كتاب الله وعن رسول الله. فقالت: تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. فقال: أما لو قرأتيه لوجدتيه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصمة والواصلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقيل لابن عمر لا نجد صلاة السفر في القرآن، فقال رضي الله عنه إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي بعض الألفاظ كنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدي. والآثار الواردة عن صحابة نبي الله رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم الدالة على العمل في السنة كثيرة متتابعة. وهذا آخر محاضرتنا في هذا اليوم، ونعيدكم إن شاء الله أن نتكلم في المحاضرة القادمة عن مكانة السنة من الكتاب، وعن موقف الذين ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن استفادة بعض العلوم والفوائد الأخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.